السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سرية محمد بن مسلمة.
سرية محمد بن مسلمة، هذا العنوان الصغير تحت العنوان الكبير السابق: النشاط العسكري بعد هذه الغزوة. ثم قال: مقتل سلام ابن أبي الحقيق، ثم سرية محمد بن مسلمة، يعني بعدما أراح الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من شر الأحزاب الذين تجمعوا حول المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وهزمهم الله جل وعلا بما سلط عليهم من الريح وقذف في قلوبهم الرعب، فانهزموا خاسئين حقيرين ذليلين ولله الحمد. ثم عرفنا أن الأوس والخزرج أنهم ابن عم ويتنافسون على الفضائل رضي الله عنهم، وأن الأوس ظفروا بقتل كعب بن الأشرف عدو الله ورسوله، الخزرج أرادوا أن ينالوا مثل هذه المفخرة بإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عدو من أعداء الله ورسوله والمؤمنين، فاستأذن مجموعة منهم بأن يقتلوا سلام ابن أبي الحقيق، فهيأ الله ذلك لهم ويسره بأقل الأسباب، وقضوا على عدو الله ورسوله والمؤمنين، وأظهر الله المعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالذي انكسرت رجله فمسح عليها صلى الله عليه وسلم فقام كأن لم ير بها بأس ولم يشتكها فيما بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانتصار العظيم وقذف الرعب في قلوب المشركين من كفار مكة ومن قبائل العرب ومن اليهود، أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بعض قبائل العرب التي يخشى أن تتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يناوشهم ليلقي في قلوبهم الرعب والمهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلا يتجرأوا على التجمع مرة أخرى. فأرسل صلى الله عليه وسلم سراياه، وكل سرية ولله الحمد تنال الظفر العظيم بحمد الله تبارك وتعالى. فهذه سرية محمد بن مسلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وظفرت بثمامة بن أثال سيد بني حنيفة.
كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وبني قريظة، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا.
30 راكبا، ما كان في كثير من السرايا يكثر العدد ليوجه الأعداد إلى أماكن متعددة، فأرسل هذه السرية 30 راكب، وأحيانا يرسل السرية 10 أفراد، وأحيانا يذهبون مشاة، وأحيانا يذهبون ركبان، وأحيانا يذهبون على الخيل. نعم.
تحركت هذه السرية إلى القرطاء بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد، وبين ضرية والمدينة 7 ليالي،
يعني حول المدينة من جهة نجد، لأنه أكثر ما يخشى بعدما انكسرت شوكة كفار قريش صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من قبائل الأعراب في أطراف المدينة بين المدينة ونجد.
تحركت لعشر ليال خلون من المحرم 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر بن كلاب، فلما أغارت عليهم هرب سائرهم.
أدركوا وعرفوا أن هذه سرية من جاءتهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهربوا وتركوا إبلهم وأنعامهم، فهربوا بأبدانهم.
فاستاق المسلمون نعما وشاء.
نعم
وشاء. وقديم
نعم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كما هو معلوم، إذا قيل زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وإذا قيل نعم وحدها فيراد بها الإبل لأنها هي أهم ما يكون وهي ذات الثروة. فساق المسلمون نعما يعني إبلا كثيرة وشاء. نعم.
وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعهم أثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة.
هذا أثمامة بن أثال له شأن في بني حنيفة وسيد بني حنيفة، ويقول عليهم وهو أميرهم ولا يخرجون عن رأيه، وهو جاء مرسل من قبل سليم بن بقى من قبل من قبل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قسم الأرض بيني وبينك، أنت لك جهتك وأنا لي جهتي وكلنا أنبياء، فكتب له رسوله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو أرسل هذا الرجل ثمامة بن أثال ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل قوي وله شأن، ويظن أنه يتمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتمكن إليه غيره، لأنه له شأن، وإذا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيأذن له، فحينئذ يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله هداه للإسلام فأسلم. نعم. كان
قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب.
متنكر يعني ما كأنه زعيم قوم في الطريق وحده يمشي، وكأنه عادي وكأنه صاحب إبل أو نحو ذلك حتى لا يؤبه له.
فأخذه المسلمون فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سوار المسجد،
وهم لا يدرون من هو، على أنهم ربطوا رجلا مسكوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أتدرون من هذا الذي جئتم به؟ قالوا لا. قال هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة مربوط في سارية من سواري المسجد وهو كافر. فاستدل العلماء بهذا على جواز دخول الكافر للمسجد للحاجة، فربطوه حتى يكون بمرأة من المسلمين، ويكون هو يرى أعمال المسلمين وصلاتهم، ويرى مجالسهم ويسمع ما يدور حول المسجد، لأنه إذا أسلم فهو غنيمة عظمى.
فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه
النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عرف أنه هذا الرجل وأن له شأن، فمر به صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ ما الذي جاء بك؟ أسير سيد بني حنيفة، ما الذي جاء مربوط في سارية من سواري المسجد؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال فسل ما شئت تعطى. كلمات جيدة موجزة تدل على معان كثيرة. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أستحق القتل، يعني بيني وبينكم العداء، وعندي دماء منكم، يعني قتلت، فأنت إن قتلتني ما ظلمتني، يعني تقتل مستحق. هذه هي المشهورة، ويرويها بعض رواة السير: وإن تقتل تقتل ذا ذم، مو دم، ذم، يعني ذمة، يعني أنا إذا أعطيت الذمة وفيت، فأنا لي مكانة في العرب وأنا أعطي ذمتي، فإذا أعطيت ذمتي لأحد وفيت، أم من يفي بالذمم، يعني إني لي شأن. إن تقتل تقتل شخصا كبير عالي الهمة، والرواية الأولى أكثر في كتب السير: تقتل ذا دم، يعني أن تقتل شخصا يستحق القتل، عندي لكم دماء فتقتل من باب القصاص. وإن تنعم، تمن علي وترسلني بلا شيء، تنعم على شاكر، أنا أعترف بفضلك، هذا يعتبر فضل عظيم منك، وأنا أقدر الفضل لأهله، إن تنعم تنعم على شاكر، يشكر ما يجحدك ولا يجيك يحارب مرة أخرى لأنك نعمت علي. فبين مكانة الرجل، بين مكانته في هذه الكلمات الثلاث البسيطة: وإن كنت تريد المال الفداء فسل تعطى، سل ما أردت من المال يجيك، فقومي لا يرخصونني، يبذلون المال الكثير في فدائي. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الخلال لا رابع لهن: إن قتلت فأنت ما ظلمتني، وإن أنعمت علي فأنا ممن يعترف لك بالفضل، وإن طلبت المال فداء، أنت في حاجة إلى المال اطلب المال، سل ما شئت تعطى، اسأل اطلب مئات الآلاف ندفع. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبعوه، هذا سيد قوم. فكانوا فيما روي يحلفون له عددا من الشياة في المدينة، ويأتون له بالأواني المملوءة باللبن ويشربها، ويطلب زيادة يشرب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر عليه مرة أخرى: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: كما قلت لك، ويعيد الكلام: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال سل تعطى. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي. ويصلي بالناس وثمامه ينظر، كافر، وينظر الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وحرصهم على القرب منه عليه الصلاة والسلام، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشبعوه، أكثروا له اللبن، فيأتون باللبن ويشرب ولا يرد شيئا. ويحلبون له الإبل ويعطونه. مر به المرة الثالثة، ما وراك يا ثمامة؟ ما عندك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمل منه أن يقول أطلقني أسلمت، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا، ما قال هذا. ما وراك يا ثمامة؟ قال كما قلت لك مرة الأولى والثانية والثالثة، وهم يتابعون عليه اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه. بس فسارع الصحابة رضي الله عنهم، يعني هم أسروا كنز عظيم من المال، لو طلب ما طلب عليه الصلاة والسلام من المال لا أتي له به في وقت يسير قصير. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم جياع وأكثرهم في الصفة، ما عندهم ما يأكلون. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، أطلقوه، يعني أنعم عليه عليه الصلاة والسلام، ما قتله ولا طلب المال عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام له هدف سامي لا الكسب ولا المال، وإنما الهدف عبادة الله وحده، إفراد الله بالعبادة، أن يدخل الناس في دين الله. فأمل صلى الله عليه وسلم وهو كما أمل، وفراسته عليه الصلاة والسلام وسياسته، قال أطلقوه، لا يقتل ولا يؤخذ منه مال. فذهب إلى أقرب بستان من بساتين المدينة واغتسل وتطهر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يا رسول الله ما على الوجود وجه أبغض إلي من وجهك من قبل، والآن ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، لا ولد ولا زوجة ولا أقارب ولا أهل، أنت أحب الناس إلي، ولا بلد في الوجود أبغض إلي من بلدك، وإنها أصبحت أحب البلاد إلي. قال ما الذي مانعك يا ثمامة أيام مربوط ما أسلمت؟ قال لا، ما أسلم يقال أسلم لأنه مربوط، إذا صرت طليق أسلمت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. أطلقوه وأسلم رضي الله عنه، وله مواقف مشرفة، أتى له بقليل من اللبن فشرب منه قليلا ورده، ليه؟ اشرب شبعت، كنا بالأمس نحضر لك كل ألبان المدينة وتذهب، والآن شرب قليلا وقال شبعت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، إن الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمسلم بمعي واحد، المسلم يكفيه من الطعام الشيء اليسير. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أسرتني وأنا أريد مكة، أريد العمرة، فهل تأذن لي؟ قال نعم. مكة حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم ثمامة جاء إلى أهل مكة وقالوا صبأت يا ثمامة، يعني أنت شيخ قبيلة وأنت من كبراء العرب وتتبع الصابئة اللي تركوا دينهم. قال ما صبأت ولكني أسلمت لله مع محمد صلى الله عليه وسلم. فهم به بعض الصبيان أن يضربونه أو ينالوا منه، فقال لهم كبارهم لا تعرضوا، هذا شيخ بني حنيفة لا تتعرضوا، يمنع عنا الميرة. ثم جاء إلى مجمع قريش وقال والله ما يصلكم من عندنا حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنع الميرة المكة، قال لا تذهبوا لمكة بحبة من نتائج ديار بني حنيفة. فأطاعوه حتى جاء أهل مكة وصاحوا وأرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله وبالرحم ألا يمنع عنهم الميرة من بني حنيفة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمامة بأن يرسل الميرة، وهي بيع لكن ما حصل لهم ولا بيع، أن يرسل الميرة إلى مكة. وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، يعني لو طلب منه المال لربما دفع المال الكثير وذهب، لكنه لا، لما أنعم عليه صدق في قوله وإن تنعم تنعم على شاكر.
نعم. ثم مر مرة ثالثة فقال بعدما دار بينهم الكلام السابق أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم، وقال والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبأت يا ثمامة، قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش.
ريف يعني المكان منتج الزراعي للبلد، يعني كانت مكة ما هي بلد زراعية، وكانوا يعتمدون على الميرة التي تأتيهم، وأقرب البلاد يأتيهم منها الميرة وأكثرها من نجد وديار بني حنيفة. فيقول فكانت ديار بني حنيفة ريف مكة
حتى جهدت قريش وكتبوا،
فانصرف إلى بلاده
ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه غزوة عظيمة حصل فيها أسر هذا الرجل الذي له شأن، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه لفراسته فيه بأنه بالإنعام عليه يحصل خير كثير للإسلام والمسلمين، وإلا لو طلب المال لا أعطاه ثمامة ما يريد، شيخ قوم وهو غني في ذاته في حد عنده الغنى، وقومه يدفعون الأموال الطائلة في فدائه ولا يقتل. نعم.
غزوة بني لحيان.
نعم.
بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بني لحيان يقطنون بين مكة والمدينة، وهم أقرب إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يحب أن يقرب من جهة مكة فيدخل في ديار العدو وربما أحاطوا به، فكان عليه الصلاة والسلام يناوش أهل مكة من بعد، لكن لما حصلت موقعة الأحزاب واندحر كفار قريش وخابوا وخسروا تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم في القرب من ديارهم.
بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر. لما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان تار أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جماد الأولى من السنة السادسة من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه
هذه تعتبر غزوة لأنها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تسمى سرية، سرية محمد بن مسلمة لأنها بقيادة الصحابي.
وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة.
أرسل بعوث صلى الله عليه وسلم من أجل أن تسمع قريش بأن النبي قرب منهم فيخافون، وهم قد اندحروا بما حصل عليهم من موقعة الأحزاب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلقي في نفوسهم الخوف لعل الله أن يهديهم للإسلام فيستجيبوا له، لكنهم أصروا على عنادهم حتى هيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وهذه الغزوة غزوة بني لحيان في السنة 6، وفي آخرها كان صلح الحديبية، وفي السنة 7 عمرة القضية التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم عن عمرة الحديبية، وفي السنة 8 هيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هلك هالك وترك أخت لأم وعيال عم، فكيف نصيب الأخت وعيال العم؟
الأخت لأم لها السدس، والباقي لأبناء العم للذكور منهم دون الإناث، فبنات العم لسن عصبة مع إخوانهن، فالأخت لأم لها السدس والباقي لأبناء العم.
يقول السائل: هل على الذي يدخن وهو محرم كفارة؟
الدخان خبيث من الخبائث، وهو محرم على المحرم وغيره لما فيه من الضرر، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل ما يضره، لأن نفسه ليست ملكا له، فلا يجوز له الإضرار بنفسه. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، وإن لم يأتي نص بتحريمه. فالدخان خبيث من الخبائث ويحرم على المحرم وغير المحرم، وإذا استعمله المحرم أو غير المحرم فالواجب عليهما المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب.
يقول السائل: هل الأوس والخزرج منهما من قبائل العرب أم من أصول قبائل أخرى جاءت من خارج الجزيرة واستوطنت المدينة؟
الأوس والخزرج أبناء عم، وهم من العرب العاربة من اليمن من قحطان جاءوا،
يقول السائل: هل البسملة في الصلاة تكون سرا أو جهرا؟
البسملة تقرأ لكنها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها، وكذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم.
يقول السائل: امرأة يريد والدها أن يزوجها لرجل لا يصلي ويتفاخر بهذا الذنب العظيم، فهل يمنع هذا الوالد من تزويج ابنته لهذا الرجل أم يزوجها لعل الله أن يهديه بعد ذلك؟
لا يجوز للوالد أن يزوج ابنته ولا للأخ أن يزوج أخته ولا للولي أن يزوج موليته بشخص لا يصلي، ولو عقد لها في هذه الحال فالعقد غير صحيح، لأن تارك الصلاة والعياذ بالله يحكم بكفره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فلا يجوز للرجل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزوج موليته بمن هذه صفته، هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والعقد حينئذ إذا كان مصر على ترك الصلاة يكون غير صحيح ويكون غير كفء لها للمسلمة، فمن هذه صفته غير كفء للمسلمة. ولا يجوز للرجل يقول أزوجه لعل الله أن يصلح حاله بسبب بنتي، لأن بنتي مستقيمة، فهو يعلو، الرجل يعلو ولا يعلى عليه، الرجل أعلى شأنا من المرأة، فيخشى أن يفتنها ويصرفها عن دينها.
يقول السائل: قول ثمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد العمرة، كيف وهو كان يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هو يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد العمرة، لأن العرب يعرفون الحج والعمرة، يحجون ويعتمرون، ولا مانع أن يقصد الإنسان أمورا متعددة في سفرته هذا، وهو مرسل من قبل مسيلمة، وهو على دين مسيلمة ليس مسلم، وإنما يريد العمرة، وكفار العرب يحجون ويعتمرون ويجتمعون في المواسم.
يقول السائل: رجل تجاوز الميقات على جهل ولم يتجرد من المخيط حتى دخل مكة وخرج إلى الحل واعتمر، فماذا عليه الآن؟
فرق بين من يكون تهيأ للإحرام قبل الميقات ولكنه لم يتلفظ عند الميقات، هذا لا شيء عليه لأنه متهيئ للإحرام ومحرم بالنية، ولكنه ما تلفظ بالنية عند الميقات فلا شيء عليه. لكن إذا كان ما تهيئ للإحرام وإنما يريد إذا وصل إلى الميقات تهيئ للإحرام، فدخل مكة وهو لم يحرم، فنقول له يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن تعذر عليه العودة فعليه أن يحرم من الحل ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: هل يستدل بقصة ثمامة رضي الله عنه في جواز المقاطعة الاقتصادية للدول التي تحارب الإسلام والمسلمين؟
نعم، لأن من أعلن العداوة وهو حرب للمسلمين يجوز الإضرار به بأي طريقة ممكنة من أي وجه كانت، فيجوز الإضرار به لأنه عدو ومعلن العداوة، ومن كانت هذه صفته يجوز الإضرار به ويجوز مخادعته ويجوز المكر به ويجوز الإضرار به بأي نوع من أنواع الضرر الجائز للمسلم أن يفعله.
يقول السائل: الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعة الإجابة يوم الجمعة وأنه ما من عبد يسأل الله فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له، هل المقصود بقائم يصلي الصلاة أم ماذا؟ وكيف تكون الصلاة في وقت الكراهة قبل المغرب؟
قال بعض العلماء: قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، ومن كان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. وقد يستدل به بعض العلماء على أن هذا ليس وقت النهي، فليس بعد ليست بعد العصر وإنما هي قبيل خطبة الجمعة، ومن كان في صلاة فهو في انتظار الصلاة، ومن كان في صلاة دخل المسجد لتوه فهو يصلي تحية المسجد وهكذا.
يقول السائل: هناك من يقول أن النظر إلى النساء بشهوة هو من نواقض الوضوء فضلا على أنه حرام، ما صحة هذا القول؟
النظر إلى النساء الأجنبيات محرم بنص القرآن، يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمؤمن المسلم مأمور بغض البصر ولا ينظر إلى النساء الأجنبيات ومحرم، لكنه ليس بناقض للوضوء إن لم يحصل مع المرء ناقض آخر. إن حصل معه مذي ونحوه فهذا ناقض للوضوء، وأما مجرد النظر بدون أن يخرج منه شيء فهو محرم وليس بناقض للوضوء فيما أعلم. يقول: أين تقع الميرة الآن؟ الميرة الطعام، يعني الميرة البضاعة التي فيها الطعام، يعني الجلب على مكة أو الجلب على الطائف أو نحو ذلك، هذا الذي يقال له ميرة.
يقول السائل: ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟
يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وجميع بدنها، فلا تظهر شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب. والله جل وعلا أمر النساء ألا يضربن رجلا برجل ليسمع صوت الخلخال الذي في الساق، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما دام أن المرأة منهية عن هذا فليسوغ لها أن تبرز وجهها، والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار على الرأس، والجيب فتحة الثوب يدخل منه الرأس، يعني تضرب بالخمار من على الرأس على الجيب فتغطي الوجه. ويقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وتقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال اللحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالأدلة كثيرة على وجوب تغطية المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب.
يقول السائل دخل المسجد وهو يصلي صلاة تحية المسجد وأقام الصلاة، هل يقطع سنة تحية المسجد أم يكمل؟
إذا دخل المرء في نافلة قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فلعل الأولى له أن يتمها خفيفة ولا يقطعها. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، منهم من قال يقطعها ومنهم من قال يتمها، ولعل إتمامها خفيفة أولى لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فعدم إبطالها أولى. ولا يجوز له الدخول في نافلة بعد إقامة الفريضة، لكن قبل الإقامة له الدخول في النافلة.
يقول السائل هل هناك فرق في الدعاء للميت أثناء صلاة الميت مع وجود أطفال معه أموات؟
نعم، لأن للأطفال أو الطفل دعاء وللكبار دعاء، فإذا صلي على كبار يدعى لهم، وإذا صلي على طفل أو أطفال يدعى لوالديهم، فإذا جمعوا معا يؤتى بالصلاة عامة، فيدعى للكبار ثم يدعى لوالدي الصغير أو الصغار، فيقال بالنسبة للكبار بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا عام. ثم يقال اللهم اغفر له إن كان واحد رجل، أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، أو اللهم اغفر لهم إن كانوا جمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وهكذا. ولا بأس بتذكير الضمير وإن كانت امرأة، يعني اللهم اغفر له لهذا الميت رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بتأنيث الضمير وإن كان رجل، اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة، فلا بأس بهذا. ثم الصغير أو الصغار يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، فيدعى للوالدين بالمغفرة والرحمة.
يقول السائل طواف الكعبة في غير عمرة هل يشترط له 7 أشواط؟
نعم، أي طواف بالبيت 7 أشواط، سواء كان هذا الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع كسائر الأطوفة التطوعية، كلها لا بد أن يكون 7 أشواط. وإذا دخل في طواف واجب فأقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة ويتمه بعد الطواف، وإذا كان في طواف نفل إن شاء أتمه بعد الصلاة وهو أفضل، وإن شاء لم يتمه فلا يلزمه، ما دام أنه تطوع لا يلزمه إتمامه.
يقول السائل من جهر بالبسملة في الصلاة هل عليه ذنب؟
من جهر بالبسملة هو خلاف السنة، لأن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمعهم يبدأون إلا بالحمد لله رب العالمين، يبدأون الصلاة بالحمد لله يعني جهرا، فيقرؤون البسملة سرا.
يقول السائل هل يجوز متابعة الإمام من خارج المسجد من مكان قريب من المسجد يصلي فيه الناس كمصلى؟
إذا اتصلت الصفوف كالحال وقت المواسم وكثرة الناس فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها والحمد لله، وإذا لم تتصل الصفوف وكان من يصلي خارج المسجد يرى الإمام أو بعض الجماعة فالصلاة صحيحة، وإن كان لا يرى أحدا منهم فمحل خلاف، والأولى أن يدخل ولا يصلي خارج وتكون الصفوف متقطعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.